الحقيقيات المختلة بصاروخ بالانسي من نوع كراسي الاثنين. توقف حركة الملاحة مؤخرا إلى قصف هدف حيوي بواسطة طائرة مسيرة في داخل الزحل. ولفت سريع استهداف سفينة في البحر العربي بعدة مسيرات بعد انتهاك الشركة المالية قرار حظر الدخول إلى مواني فلسطين المحتله. اعترف الإسعاف الإسرائيلي بإصابة نحو 20 مستوطنا خلال تدافعهم نحو المناجد إثر هجوم صاروخي يمني. أخبرت وسائل إعلام عبرية صاروخا باليستيا أطلق من اليمن باتجاه تل أبيب لافتة إلى ذوي صفر الإنذار في كوشتان ومناطق الساحل جراء المدن. كذلك ردا على العدوان الإسرائيلي الأخير على محافظتي صنعاء والحديدة والذي أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والمصابين. قررت وسائل إعلام عبرية بمقتل مستوطنة إثر عملية طعن في منطقة هيلسينيا قرب تل أبيب مشيرة إلى إطلاق قوات الاحتلال النار على المنفذ واعتقاله. ذكرت المصادر أن المنفذ هو أحد سكان الضفة الغربية زاعمة أن شرطة الاحتلال فتحت تحقيقا بكيفية وصول المنفذ إلى هيلسينيا ثم عمليات جيش الاحتلال. استشهد 15 فلسطينيا واصيب اخرون جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي منزلا يقوي نازحين في حي شيخ رضوان شمال مدينه غزه. صرح الدفاع المدني في قطاع اكثر من 50 شخصا سجلوا ما بين شهيد ومفقود تحت انقاض المنزل، فيما ذكر مصادر طبيه بوصول عدد كبير من المصابين الى مستشفى البعمدان. وكان وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء بأكثر من 45,390 مع تخطي الإصابات حاجز 107,900 منذ بدء العدوان العام الماضي. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة يعبد في جنين الضفة الغربية خلال اقتحامها البلدة. كانت مصادر فلسطينية إصابة 4 فلسطينيين رصاص الاحتلال في مناطق متفرقة من نابلس والخليل ورام الله. لفتا إلى تدمير جبهات الكيان بنية التحتية في مخيم عسكر بنابلس وانتشار المكثف وحدات الاحتلال فيه. إلى ذلك اعتقلت وحدات الكيان سيدة فلسطينية بعد مداهمة منزلها في مدينة البيرة في مقتحة جنوب بلده عزون شرقي مدينة القصيم. أعلنت كتاب القسام أن أحد مقاتليها فجر نفسه بقوة إسرائيلية موقعا أفرادها بين قتيل وجريح في معسكر جباليا شمال قطاع غزة. أكدت الكتائب أن القوة المستهدفة مخلفة من 5 أفراد مشيرة استهداف قوة مسعفة هرعت إلى موقع العملية بعدة قنابل يدوية مع قنص 2 من جنودها. إلى ذلك أفادت سرايا القدس بتفجير آلية عسكرية إسرائيلية في عبوة برميلية خلال توغلها بأرض البحر في بيت حانون شمالي القطاع. والخبر الأخير، نجح البرلمان في كوريا الجنوبية بعزل رئيس البلاد للوكالة آن داك سوك بعد إدانته على خلفية قضية فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من الشهر الجاري. رئاسة البرلمان أكدت أن مذكرة عزل داك سوك أقرت بعد حصولها على موافقة بالإجماع خلال التصويت الذي أجراه أعضاء المجلس الأعلى. السلام.
Yo sí. واكل وتواكل من نوح تسعد مثلها رأيت ذاتك لن يكون بعيدا حنيت فلم أرى مثلهن نواحن إذ ليس مثله فقيدهن فقيدا للعيس تحكيها إلى حنة ولا الورقاء تحسن عندها التغريدة وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطمة لم تلق غير أسيرها مفودا تخفي الشجاع جلدا فإن غلب الأسى ضعفت فأبدت شجوها مكمودا نادت فقطعت القلوب بصوتها لكن من تضم البيان فريدا نادى فقطعت القلوب بصوتها لكن من تضم البيان فريدا إنسان عيني حسين أخي يا أملي وعقد جماني المنضايا المنضايا دايا مالي دعوتك لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدايا أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم في حديثنا حول الآية المباركة قد أفلح المؤمنون نتناول محاور ثلاثة. المحور الأول في دور الإيمان في حياة البشرية. هناك سؤال يطرح نفسه كل من التفت للإيمان ولمدى تأثيره وفاعليته يتبادر لذهنه هذا السؤال: ما هي جدوى الإيمان؟ إننا لو تأملنا لم نجد فرقا بين المؤمن وغير المؤمن. المؤمن يمرض وغير المؤمن يمرض. المؤمن يحتاج للدواء ليعالج به مرضه، وغير المؤمن أيضا يحتاج إلى الدواء لعلاج مرضه. المؤمن يصيبه الفقر، وغير المؤمن أيضا يصيبه الفقر. المؤمن قد يمر بعقد وأزمات نفسية، فيلجأ إلى الطبيب النفسي لعلاج عقده وأزماته، وغير المؤمن أيضا كذلك. إذن أين أثر الإيمان؟ إذا كان المؤمن وغير المؤمن متساويين في المرض والشفاء والغنى والفقر والأزمة النفسية وعلاج الأزمة النفسية، فما هو الفرق بين المؤمن وغيره؟ إذن أين جدوى الإيمان وأين أثر الإيمان؟ الإيمان الذي لا يشفي مريضا ولا ينعش فقيرا ولا يرفع أزمة نفسية، فما هي جدواه وما هو أثره وما هي حقيقته؟ لماذا نكلف أنفسنا ونتعب أنفسنا بالإيمان مع أن الإيمان لا أثر له؟ فالكافرون والمؤمنون يعيشون في هذه الدنيا ويتناولونها ويتنعمون بخيراتها ويصابون بشرورها من دون فرق بين المؤمن وغيره. الشر يقع على المؤمن وغيره، والخير ينال المؤمن وغيره. فأين الإيمان وأين أثر الإيمان؟ لماذا نتعب أنفسنا في شيء نسميه بالإيمان وهو لا أثر له في فرض المؤمن عن غيره وفي تجنيب المؤمن شرور هذا العالم ومصائب هذا العالم؟ الجواب عن هذه الفكرة التي قد تتبادر بذهن الإنسان عندما يتحدث عن الإيمان، له آثار وله فاعلية في عدة مواطن من شخصية الإنسان ومن كيان الإنسان. الموطن الأول، الإيمان يورث الحافزية نحو العطاء والبذل. الإنسان بطبعه لا يقدم ولا يبتعد ولا يغادر إلى عمل ما لم يؤمن بالعوض. الإنسان لا يضحي بطبعه، الإنسان لا يعطي بطبعه، الإنسان لا يبذل، لا يبذل الإنسان ولا يقدم ولا يعطي ما لم يؤمن بأن هناك عوضا وراء بذله ووراء عطائه ووراء تضحياته ووراء مبادراته. الإنسان يطلب العوض دائما لكل عطاء ولكل بذل وتضحية. غير المؤمن الذي يرى الحياة هي الحياة الدنيا فقط، وليس وراء هذه الحياة يوم آخر، من الطبيعي أنه يقدم على العطاء لأنه لا يؤمن بأنه لا نعوة. يحلم عن العطاء من حيث الوقت، من حيث الفكر، من حيث المال، من حيث الجهد، من حيث النفس. يحلم عن العطاء، يحلم عن الفكر.
إيمان المؤمن أن هناك عوض يدفعه نحو البدن، وعدم إيمان غيره بأن هناك عوض يجعله محكما عن البدن والعطاء. إنما نكرمكم لوجه الله، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. إذا الإيمان أثره هو غرس الحافزية والدافعية نحو العطاء والبذل والتضحية. الموسم الثاني، الإيمان يشكل مناعة أمام الرذيلة وأمام الانجرار والاسترسال مع الرذيلة. كل إنسان يدرك بعقله، الإنسان الملحد، كل إنسان يدرك بعقله أن هناك رذيلة. الخيانة رذيلة، الظلم رذيلة، الكذب بدون مبرر عقلائي رذيلة. الإنسان بطبعه وبعقله يؤمن أن هناك رذيلة، لكنه لا يكفي هذا الإيمان لامتناعه عن الرذيلة. يحتاج إلى رادع داخلي يقاوم به الإقبال على الرذيلة، وهذا الرادع الداخلي يستقيم. الإنسان غير المؤمن وإن اعتقد أن هناك رجائم وقبائح، لكنه لا يملك أمانة تمنعه عن مخالفة الرذيلة، لكنه لا يمتلك مناعة داخلية تعيقه أمام اختراق الرذيلة. أما المؤمن وأن هناك وعيدا وأن هناك تهديدا، الإيمان يعطيه مناعة عن الكفاح، يغذيه برادع داخلي يعجبه عن مزاولة الرذيلة. يقول القرآن الكريم: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أنا كغير المؤمن، وغير المؤمن كلانا يقر عقله بوجود رذيلة، لكن المؤمن يمتاز على غيره بأن هناك راجعا داخليا يعوقه أمام ارتكاب الرذيلة. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الموطن الثالث، أن الإيمان علاج للقلق والاضطراب النفسي. الإنسان بطبعه يولد الإنسان ليس عنده قلق. بمجرد أن يولد الإنسان ويقرأ صفحة الكون ويقرأ صفحة الطبيعة يحرمه القلق من الأمراض، القلق من الأوبئة، القلق من الزلازل والبراكين، القلق من الحروب، القلق من المجاعات. كل إنسان يتفتح ذهنه يعرض على قلبه القلق، وهنا يتحدث القرآن عن أن هذا القلق موجود في طبيعة الإنسان. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. الإنسان بطبعه قلق، وهذا القلق يحتاج إلى غذاء، يحتاج إلى علاج، ليشعر الإنسان بالاستقرار والاطمئنان والهدوء. والعلاج للقلق والاضطراب الإيمان. الإيمان هو الذي يهبنا الاستقرار، الإيمان هو الذي يهبنا الشعور بالاطمئنان. لولا الإيمان وفي اضطراب ملح وفي تأرجح نفسي عميق، الإيمان هو الذي يغذينا بالشعور بالاستقرار والاطمئنان، والذي
بذكر الله، ألا بذكر الله.
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإيمان يرفع الحزن، الإيمان يقتلع الاضطراب والقلق من أعماق النفس. الإيمان هو الذي يسبغ على روح الإنسان حالة من الاستقرار والهدوء والوداعة، كل ذلك من آثار الإيمان. إذن عندما نتساءل أين دور الإيمان؟ وما الفرق بين المؤمن وغير المؤمن؟ وهل يعيش المؤمن امتيازات لا يعيشها غير المؤمن؟ نعم، المؤمن يعيش امتيازات روحية لا يعيشها غيره. المؤمن من يمتلك الدافعية نحو العطاء والبذل. المؤمن من يمتلك حضانة أمام اقتراف الرذيلة. المؤمن من يعيش حالة من الاستقرار والاطمئنان والهدوء. هذا هو الفرق بين الإيمان والهدوء. نأتي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا. الآية المباركة تقول: أفلح وهمية لذة ممسوسة بالنسبة. إذن أين اللذة الحقيقية التي لا ألم معها؟ لأن الإيمان لذة لا يشوبها ألم أبدا. علماء الإرسال يقولون الإحساس بالنظافة يثير الشعور بالبهجة. الإنسان إذا رأى ثوبه نظيف يبتهج قلبه. الإنسان إذا رأى منزله نظيف الإنسان إذا رأى أبناءه نظيفين يبتهج قلبه. الإحساس بالنظافة يغرس البهجة في القلب، والشعور بالبهجة نوع من السعادة ولون من السعادة. كذلك الإنسان إذا أحس بنظافة القلب كالثوب البدن كالمنزل كالأولاد. إذا الإنسان قرأ قلبه ورأى قلبه لا حسد فيه لا حسد فيه لا سوء ظن فيه. القلب إذا كان نظيفا وطاهرا خاليا من الحقد والحسد وسوء الظن والبغي والوسوسة والشك، إذا كان القلب نظيفا حتى الإنسان يبهج النور الإيمان. فهذا ما يتحدث عنه القرآن. ما هو القرآن في هذا؟ أفمن شرح الله فهو على نور من ربه. ويقول القرآن الكريم ألم نشرح لك صدرك. ويقول القرآن الكريم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. انشراح الصدر يعني الشعور بالبهجة، والشعور بالبهجة متوقف على أن ترى قلبك نظيفا. وهنا يحترم المؤمن المؤمن إذا قرأ قلبه وجد قلبه نظيفا لا حقد لا شك لا وسوسة. فإذا رأى قلبه نظيفا شعر بالبهجة، شعر بلذة البهجة. وهذه مستعدة أن يشعر الإنسان بالبهجة. لماذا؟ أن يشعر الإنسان بانشراح صدره. لماذا؟ لأنه أدرك أن قلبه الشعور بالبهجة، بهجة النور. القرآن نظافة القلب ففي القرآن نور. فمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فمن مثله كالظلمات ليس بخارج منها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور. والشعور بالبهجة متحقق على الإيمان، والإيمان عبارة عن نظافة القلب وطهارة من كل هذه الرذائل النفسية. السعادة الحقيقية هي السعادة التي تنطلق من الداخل وليست السعادة الأبدية من الخارج. الإنسان يظن سعادة الأموال، سعادة الألقاب، سعادة المنصب، سعادة الثروة. هذه سعادة جاءت من الخارج، لن تجدي معك شيئا، لن تعطيك لذة لا ألم فيها. أما السعادة التي تنطلق من الداخل هي التي تعطيك لذة لا ألم فيها. الشعور بالبهجة الإحساس بنور الإيمان الذي يملأ الآن إلى المحور الثالث. المحور الثالث من حديثنا الإيمان ملهم
نؤمن بالقيم، ومع ذلك أن يتفاعل مع الدين.
لسانه الا يعترف بان المجتمع المسلم كل المجتمع البشري يؤمن بان العداله قيمه فاضله وان الظلم
إذن لو أن الإنسان
الجسد مثلة المؤمنين بدين هي أكبر من مثلة غير المؤمنين. وما مرت فترة على المجتمع البشري منذ يوم آدم إلى يومنا هذا إلا والمؤمنون كثرة كاثرة،
لكن ليس المؤمنون بالدرجة العليا، لكن المؤمنون بالدرجة الدنيا من الدنيا، لأن الإيمان كما قلنا درجات متفاوتة. إذا
كيف الإيمان درجات متفاوتة؟ الإيمان له مظاهر، من مظاهره العبادة،
ناس من يعبد الله وهذا مظهر من مظاهره.
من مظاهر الإيمان القيم، هناك إنسان لا يعبد الله لكنه
صاحب القيم، صاحب التواضع، صاحب احترام الناس، صاحب امانه، هذا ايضا مؤمن بقسم من وان كان عاصيا للعباده لكنه مؤمن بقسم من الايمان.
هناك مظهر ثالث للايمان الا وهو الرحمه، شهد انسان رحيم ودود على اسرته على اصدقائه على المتعلقين به، هذا مظهر ثالث من مظاهر الايمان. بحيث تقول ما دام الذي يعبد الله من المجتمع البشري قليل إذن المؤمنون قلائل. لا، الإيمان له مظاهر، له مواطن، له أقسام. المجتمع البشري يعيش مظاهر متنوعة من الإيمان، ويعيش مظاهر متعددة من الإيمان، ويعيش مواطن مختلفة ومتنوعة من الإيمان. لذلك المؤمنون بالدرجة العليا من الإيمان قليلون، نعم، أما المؤمنون ببعض مظاهر الإيمان وببعض أقسام الإيمان
فهم الكثرة الكادرة في المجتمع البشري في كل زمن وفي كل جيل. هذه الآيات القرآنية التي تقول وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك وقليل من عبادك الشكور، ناظرة للمراتب العالية من الإيمان. وأما المراتب الثانية من الإيمان فهي متوترة وكثيرة. إذا
نستطيع أن نقول الإيمان حقيقة واقعية، والدليل على أنه حقيقة واقعية أن أغلب المجتمع البشري تفاعل مع الإيمان، والدليل على أن أغلب المجتمع البشري تفاعل مع الإيمان
أنه لا يخلو إنسان إلا وهو يعيش مظهر من مظاهر الإيمان ولمعة ولمسة من لمسات الإيمان.
نعم، المؤمن الكامل هم نسبة قليلة ونسبة يسيرة. الآن مثلا تدخل المجتمع البشري كله يتساهل معه، أما الأطباء بالدرجة العالية هم نسبة، والباقي من المجتمع كل شخص يعيش مقدارا من التفاعل مع علم الطب، فالطب مراتب متفاوتة أعلاها يحملها نسبة قليلة وأدناها من الناس. وكذلك بالنسبة للإيمان، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية مما يدلنا على أن الإيمان هي القرآن العظيم وليس خرافة ولا وهما، أن الإيمان هو الملهم للثورة الإنسانية. عندما نقرأ مسيرة التاريخ الثورات
تقودها
الثورات يقودها المؤمنون بالله تبارك، أغلب الثورات يقودها عامل الإيمان يتدخل في صناعة الثورة وفي صناعة الانطلاقة. الذين ساروا على نمرود النخبة المؤمنة، الذين ساروا على هيرودوس أصحاب الكهف النخبة النقطة المؤمنة الذين ساروا على فرعون، النقطة المؤمنة الذين ساروا على الأوضاع الجاهلية، النقطة المؤمنة محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، النفس المؤمنة الذين قدموا التضحيات والبطولات على مدى التاريخ الإسلامي إلى يومنا هذا، النفس المؤمنة. الإيمان إذا لم يؤثر في جميع أبناء المجتمع فهو يصنع الفئة القيادية. ليس المهم أن يكون الإيمان هو الطابع العام للمجتمع، المهم أن المؤمنين هم القلة القيادية، هم النخبة التي تقود انطلاقة المجتمع، هم النخبة التي تقود مسيرة التغيير في المجتمع. مما يؤكد أن للإيمان حقيقة وواقع أن الإيمان يضع في كل مجتمع وفي كل جيل نخبة هي التي تقود ذلك المجتمع. هذا يؤكد على تأثير الإيمان وفاعلية الإيمان، أن النخبة المؤمنة قادة التغيير على مدى التاريخ الإنساني كما ذكرنا الأمثلة. إذن ليس الإيمان خرافة ولا وهما. الآية الكريمة عندما تقول قد أفلح المؤمنون ومن سلاحهم أنهم هو الفاتح، ومن سلاحهم أنهم هو النخبة المغيرة، ومن سلاحهم أنهم هو الرواد لهذه الدورات التي بدأت منذ بداية التاريخ. وهذا من مظاهر سلاح المؤمنين في كل جيل كما ورد عن النبي محمد. في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وبدع المبطلين. في كل جيل نخبة مؤمنة هي التي تقود المسيرة، تقود الدفاع عن هذا الدين، تقود الدفاع عن مبادئ وأركان ودعائم هذا الدين. وهذا ما مثله سيد الشهداء: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة. نحن النخبة المؤمنة، نحن الذين نمثل واقع الإيمان وحقيقة الإيمان. الإيمان هو الذي ألهمنا العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ويأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حنية ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني ذاحف بهذه الأسرة، يعني هي هذه النخبة المؤمنة التي دفعها الإيمان للذحف نحو الحق والدفاع عن الحق. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صغير كي سيلوي على السبيل كفاح. إسوى الله ما رواه الخبور فتلقى الجموع فرحا، ولكن كل عذر الله منه جموعه فرضوا يا خيام ايام فلقد فوض العنان الرفيع وملا العين يا رمية نوما فحسين على الصعيد سريع
السماء عيونها غارت من الحزن
Kita regong sekarang. za kuma kudi a tsoron da idan mu a rubutun da kuke bukata a kan shop internet hausa.com masu son wanda zai kuka muna nan a adireshin facebook.com
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى النبوي رحمة العالمين وعلى آل بيته الطيبين الشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير شمال بحضراتكم إلى حصاد الظاهرة الإخبارية. هذه أبرز صنعاء تدق مطار بن غوريون.